الحمد لله مبرئ البرايا ومجزل العطايا، أحمده سبحانه وأشكره، له جزيل الحمد وكريم التحايا. خلق خلقه وأرسل إليهم رسله بجميل الخصال وحسن السجايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم مخفي الصدور ومكنون الحشايا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير بشر وطئت الثرى قدمه ونطق بالحق فمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالحياة يعقبها الممات، والأتراب يسلمون للتراب. سبق أقوام بكثرة الصلاة والصوم، هجروا لذيذ المنام، وغايتهم دار السلام. فالجد الجد رحمكم الله من أجل أن تغنموا، والبدار البدار من قبل أن تندموا. أطرقوا في الدجى باب الرجاء، فالموت باب مورود، والأجل إذا جاء غير مردود. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أيها المسلمون، ربما التفت العالم إلى الفتح الإسلامي الأول وعجب لسرعته وقوته وآثاره الباقية، وكان حقا عليه أن يبحث في الأسباب القائمة وراء هذه الانطلاقة الكبيرة، وحقيقة الأمة التي بعثت هذه الجيوش، وتماسك مجتمعها وصلابة تقاليدها. إن المسلمين الذين اصطبغوا بعقيدة التوحيد احترموا كل الاحترام نظام الأسرة، وجعلوا من الأبوة والبنوة والعمومة والخؤولة كهفا تأوي إليه الأخلاق وتستقر عليه العادات. إن الأب والأم ليسا مسؤولين عن الإطعام والحماية فقط، إنما مسؤولان عن العبادات والفضائل والتعليم والتربية. إن الأسرة أساس الامتداد بين الأجيال السابقة واللاحقة، وعلى قدر ترابطها وتماسكها تتحول القرابة إلى إيمان واضح وعمل صالح. ولقد كان اهتمام الإسلام بشؤون الأسرة فريدا في بابه، عندما تدخل الإسلام في التنقل بين حجرات البيت الواحد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وتعاليم الكتاب والسنة في تنظيم الأسرة باب واسع، فبعد توحيد الله يوقر الوالدان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم أرباب الأسر فيقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ضرب تعليم لا ضرب إيذاء وتحقير، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لينم كل واحد منهم وحده. أحبتي في الله، إن الغيور لينظر إلى ما ينقله التلفاز داخل البيوت فيشعر بالفزع وبالظلام المقبل على مستقبل الأمة. والأسرة العفيفة الشريفة تمنع هذه المناظر المؤذية، وتربي الأولاد على الصلاة والصيام والعفاف والشرف. لقد ربط القرآن الكريم بين إضاعة الصلاة وانطلاق الشهوات، فقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الإيمان والفضيلة متلازمان لا ينفصلان. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. أيها الإخوة في الله، وأفراد الأسرة ليسوا الإخوة والآباء فقط، إنما هم الأقارب جميعا، وحق على المرء أن يصلهم ويحرص على زيارتهم وإذا أحس بهفوة وجفوة من أحدهم فلا يكترث بها بل يبقى على وده. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الوصول بالمكافئ، أي الذي يعطي على قدر ما أخذ ويتحرك بقدر حركة صاحبه، ليس الوصول بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. معاشر المؤمنين، والخيمة التي تلم أفراد الأسرة واسعة لأنها تضم كثيرا من الأقارب. وتدبروا هذه القصة التي يرويها الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا من النخيل التي يملكها، وكان أحب أمواله إليه بستانه الذي يسمى بيرحاء، وكان يقابل المسجد النبوي، وربما قصده النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب من مائه العذب. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بستاني بيرحاء، وقد جعلته صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، وهي كلمة تقال للتعجب والتفخيم، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوتي الكرام، تأملوا فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يفرقها في فقراء المسلمين عامة، بل جعلها في أقارب أبي طلحة توكيدا لحق القرابة، فهي صدقة وصلة. إن روابط الأسرة من دعائم المجتمع الديني، وفي المجتمعات الغربية يستقل البنون والبنات بأنفسهم في مرحلة اليفاعة والبلوغ، وتعترض حياتهم مبادل ومهازل لا حصر لها، وهم يريدون أن نتبعهم إلى هذه الهاوية. أيها الإخوة في الله، لقد ظهرت في العصور الحديثة فلسفة العيش على الطبيعة ومحاربة الكبت، وافعل ما بدا لك، فكانت نكبة على التربية والأخلاق، وهدما شنيعا لنظام الأسرة. كيف ينطلق المرء مع ميوله كلها ويبقى له نظام خلقي متكامل؟ لكي يكون المرء شجاعا يجب أن يكبت حب الحياة، ولكي يكون كريما يجب أن يكبت حب المال، ولكي يكون عفيفا يجب أن يدوس الشره إلى الطعام والنساء. وديننا وجهنا إلى منهج وسط: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إنه لا دين إذا لم يكن المرء صاحب إرادة تمنعه من الدنايا وتدفعه إلى المعالي، وهذه الإرادة تنمو في جو الأسرة. إن الأسرة في الإسلام ليست جماعة التقت كيفما اتفق، إنها مسؤولة عن شؤون الدين والدنيا في بيتها وخارج البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومما ينشأ ويتكون في جو الأسرة الأخلاق والآداب. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما يأكل فتطيش يده في الأطباق، فعلمه كيف يأكل: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. إن دور الأسرة المسلمة أن تخرج أولادا لهم أخلاق شريفة ومسالك عالية، لهم رباط بالمسجد والشارع وبالأعمال العامة، تخرج جيلا موصولا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الغزو الثقافي يلح على تقطيع هذه الصلات حتى ينسي الناس دينهم وتاريخهم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وليعي كل واحد مسؤوليته تجاه أبنائه وأسرته. ربوا أبناءكم على العفة والفضيلة والخلق النبيل، نشئوهم على احترام الآخرين وحسن الظن بمن حولهم، اغرسوا في نفوسهم الاعتزاز بدينهم، علقوهم بالله وعلموهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كونوا لهم قدوات صالحة ونماذج مضيئة في طريق الخير والبر، احرصوا على تعليمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحب الكرام، فكل ذلك من أسباب بناء أسرة مسلمة ذات شأن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المنعم على عباده بعظيم آلائه، أحمده سبحانه وأشكره على تعاقب نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فمن الوسائل المعينة على تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المعلم الفاضل الذي يغرس في الأبناء القيم السامية والمثل العليا والخصال الحميدة، فهو القدوة الحسنة التي يحتذى بها والأنموذج الحي للسلوك الطيب، إنه يمثل الجسر بين التلاميذ والمجتمع، فعليه أن يحرص على نفع طلابه وأن يبذل جهده كله في تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، يدلهم على طريق الخير ويرغبهم فيه ويبين لهم الشر ويبعدهم عنه، ويساوي بين طلابه في عطائه، ويشعرهم دائما أن أسهل الطرق وإن بدا صعبا هو أصحها وأقومها، وأن الغش والخيانة لا يليقان بطالب العلم ولا بالمسلم الصالح. على المعلم أن يسعى دائما إلى تذكير الناشئة بعفو الله ورحمته وصفحه وتجاوزه ورأفته، وأنه سبحانه عفو يحب العفو وكريم يحب الكرم، ويعطي الكثير على القليل، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رؤوف بعباده ولطيف بعباده، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويرزق من يشاء بغير حساب. وليس من المجدي في التربية تخويف أطفال دون سن البلوغ، تخويفهم من ربهم بذكر بعض صور العذاب والانتقام في القبور أو في يوم القيامة، فذلك يباعد أكثر مما يقرب ويفرق أكثر مما يجمع. وبعد، حفظكم الله، فالروابط بين الأسرة تعلو على الفناء، فإذا انتهت هذه الدنيا وتركها أهلها فرادى أو جماعات، التأم شملهم مرة أخرى هناك في الدار الآخرة على نحو ما كانوا عليه في هذه الحياة الدنيا، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي سبيل جمع الشمل لا بأس أن يلتحق الأبناء المقصرون بآبائهم المجدين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألا فصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية هذا الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وحارسا وناصرا ورازقا وأمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على تربية أبنائنا، اللهم أعنا على تربيتهم التربية الصالحة وتنشئتهم النشأة الحسنة. اللهم حسن أخلاقهم، ووسع أرزاقهم، وباعد بينهم وبين شرور الناس. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، أئمة لمساجدك، دعاة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارحم أباءنا واغفر لهم، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم وارحمهم كما رحمونا، اللهم قدمهم كما قدمونا يا رحمن. اللهم ضاعف برهم، وضاعف إحسانهم، وضاعف إكرامهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم وفقنا لساعة الجمعة التي لا ترد فيها سائلا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرامة الصالحين فيها يا رب العالمين. اجعل لنا نصيبا في كل دعاء يرفع إليك يا رب العالمين. اجعل لنا نصيبا في كل عمل صالح يرفع إليك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.